أستاذنا وحبيبنا محمدا
عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه
وخيرته من عباده وخليله خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وحياكم الله وحيا جمعكم السعيد، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة نزلا. أسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في مستقر رحمته مع سيد الدعاة وإمام الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين. حديث الذي أتحدث عنه منذ فترة ليست بالقريبة كان حديثا عن النداء الثاني من النداءات العامة في القرآن الكريم، حيث قول الله تعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ومن خلال قول الله عز وجل وأمره يا أيها الناس اتقوا ربكم، رحنا نفسر هذه الآية تفسيرا موضوعيا، فتعرفنا على أهمية التقوى ومعناها وصفات المتقين في القرآن الكريم. وعند الحديث عن صفات المتقين رحنا نسرد صفاتهم في القرآن بدءا من سورة الفاتحة، وتتابعت الصفات في سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام إلى أن بلغنا سورة المؤمنون، ووقفنا مع الآيات العشر الأول منها وقفة موضوعية أخرى، فكان موضوعا داخل موضوع صفات المؤمنين في أول سورة المؤمنون، وعنها يقول رب العالمين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك أولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون
اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم.
عشر آيات كريمات اشتملت على ست صفات كانت منهاجا لسيد الكائنات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يوم أن سئلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن ثم قرأت قد أفلح المؤمنون إلى أن بلغت والذين هم على صلواتهم يحافظون قالت هكذا كان خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن صفات المؤمنين في سورة المؤمنون رحنا نقف معها صفة صفة لأهمية هذه الصفات واحتياجنا إليها في حياتنا، فما أحوجنا أن نتصف بهذه الصفات وأن نتخلق بهذه الأخلاقيات وأن نعيش في ظلال هذا المنهج الرباني والخلق القرآني والذي ترسمه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فعرفنا من الصفات ونحن نشرحها أو نبين معناها صفة الخشوع في الصلاة، وعرفنا صفة الإعراض عن اللغو، وصفة إيتاء الزكاة، وصفة حفظ الفروج إلا على الزوجات أو ما ملكت اليمين إن وجدت، وعرفنا أيضا صفة الوفاء بالعهود وأداء الأمانات. فهذه خمس صفات بقيت السادسة والأخيرة منها والذين هم على صلواتهم يحافظون هي موضوع درسنا في ليلتنا هذه إن شاء الله تعالى. والعجيب أن هذه الصفات بدأت بالصلاة وختمت بالصلاة، إلا أن البدء كان بأرقى ما في الصلاة وبأفضل ما يصل إليه المصلي الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولأهمية الصلاة في حياة المسلمين تذكر مرة أخرى في سياق واحد والذين هم على صلواتهم يحافظون. سبحان الله، في عشر آيات يكون الحديث عن صفات المؤمنين من بين ست صفات صفتان عن الصلاة. الأولى الذين هم في صلاتهم خاشعون، والثانية وفي مكانها من السورة تمثل الصفة الثالثة والذين هم على صلواتهم يحافظون. إنه التأكيد على أهمية الصلاة في حياة المسلمين. ولم لا؟ والصلاة عماد الدين. ولم لا؟ والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام. ولم لا؟ والصلاة هي الصلة بين العبد وربه. ولم لا؟ والصلاة هي سر النجاة. ولم لا؟ والصلاة هي الفارق بين المسلم والكافر. فيا حسرة على مسلمين تسموا بالمسلمين وانتسبوا للإسلام اسما ولا حظ لهم في الصلاة ولا نصيب لهم منها. والذي لا حظ له من الصلاة لا حظ له من الإسلام، والذي لا نصيب له من الصلاة لا نصيب له من الإسلام. كان يعلنها فاروق الأمة عمر رضي الله عنه وأرضاه، يقول: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وكان يقول حفيده عمر ابن عبد العزيز: إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حافظ عليها فهو لما سواها أحفظ، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. والذين هم على صلواتهم يحافظون، من حفظ وحافظ على الصلاة حفظه الله، ومن لم يحافظ على الصلاة لا حفظه الله. ولا يبالي الله به في أي أودية الدنيا هلك. ولذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقد ذكرت الصلاة عنده فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. من مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف؟ أئمة الكفر، عتاولة الشرك والنفاق. لما؟ لأن الإنسان ينشغل عن الصلاة إما بسبب رياسة أو وزارة أو تجارة أو مال. فإن انشغل عن الصلاة بسبب رياسة فهو مع فرعون، وإن انشغل عنها بسبب وزارة فهو مع هامان، وإن انشغل عنها بسبب ماله فهو مع قارون، وإن انشغل عنها بسبب تجارته فهو مع أبي بن خلف تاجر كفار مكة، عياذا بك اللهم. أما المسلم والمسلمون قاطبة فصفتهم أنهم على صلاتهم يحافظون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، يحافظون عليها كما يحافظون على أغلى شيء عندهم، يحافظون عليها لأنها سبب لحفظ الجنة لهم، يحافظون عليها لأنها سبب حفظهم أو حفظ الله عز وجل لهم. والذين هم على صلواتهم يحافظون فهم يمتثلون أمر الله في الصلاة. والله جل وعلا قد قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما ما لم تكونوا تعلمون. حافظوا على الصلوات كلها جميعها، وخصوا من بينها الصلاة الوسطى. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى التي ترك العلماء المجال فيها مفتوحا، ربما لم يحددوها لقصد. منهم من قال هي الجمعة، ومنهم من قال هي الفجر، ومنهم من قال هي العشاء، إلى أن جعلوها في الأوقات الخمسة دون ما تحديد. قال العلماء: والحكمة في ذلك حتى يحافظ المسلم على الصلوات كلها، وإلا فهي صلاة العصر كما حددها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتأمل هذا الأمر بالمحافظة على الصلاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين مطيعين مستجيبين ممتثلين. فإن خفتم، أي كنتم في حالة خوف أو حالة حرب، فلا تتركوا الصلاة. فإن خفتم إما بحرب أو بخوف، وقد تكون الحرب دائرة، أو قد يقع الخوف في غير الحرب، فإن وقوع الخوف بحرب أو غيره هل يجوز لنا أن نقضيها؟ لا. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، صلوا راجلين أي ماشين، أو ركبانا راكبين. فإن خفتم فرجالا يبقى مشيا، إن كنتم في فرقة المشاة أو ركبانا في المركبات، راكب دبابة، راكب طيارة، راكب صاروخ، راكب فرس، فإن خفتم فرجالا، تصلون رجالا، ورجالا هنا بمعنى مترجلين، أو ركبانا راكبين. كيف؟ يعني أثناء المعركة وقد حان وقت الصلاة والمعركة دائرة، صل نفسك بربك فصل. كيف أصلي والنيران من كل ناحية ومن كل جانب، صواريخ تقصف وطائرات تضرب ودبابات تنفث؟ نعم، لا تتكاسل عن دورك العسكري، ولا تترك موقعك الحربي لتصلي، وإنما حيث كنت في موقعك راكبا أو واقفا، ماشيا أو جالسا أو راقدا، في كل هذا جهتك أو قبلتك جهة عدوك. يسقط استقبال القبلة عن المحارب والقائد، فتصبح القبلة جهة العدو. حرب بيننا وبين اليهود، واخذ طريقك إلى تل أبيب، هذه قبلة. ركوعك من قيام، سجودك من قيام، جلوسك من قيام، سلامك من غير التفات. أبيحت لك الحركات كما تشاء، مش حركة ولا اثنين ولا ثلاثة وبعدها تبطل الصلاة، لا، بتمشي، تجري، تقوم، ترقد، وأنت أثناء الصلاة معك مدفع تضرب الله أكبر، وتضرب بمدفعك الحمد لله رب العالمين، وتضرب عدوك لتتابع الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وتواصل القتال وتواصل الصلاة. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم بانتهاء الخوف وانتهاء المعركة ووقوف الحرب، فاذكروا الله، أي صلوا كما علمكم الله. انتهى الخوف اللي فيه ضرورة تجعلك تصلي كيفما يتيسر لك، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. سبحان الله، حالك هذه الحالة حرب، نار، خوف، ذعر، قتال، قتل، ولا تسقط الصلاة؟ لا. ولا تتأخر الصلاة؟ لا لا لا. فكيف ونحن في أمن؟ فكيف ونحن في سلم؟ سبحان الله، مع الحرب الدائرة لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، والمسلمون رزقوا نعما منها الأمن ومنها السلام ومنها ومنها، ومع ذلك كم من المسلمين يصلون. انظروا إلى شبابنا، إلى فتياتنا، الجيل الجديد، جيل التلفزيون، جيل الإعلام، جيل الكرة والرياضة، كم منهم يحافظ على الصلاة عموما، أو الصلاة في مواقيتها، أو الصلاة في جماعاتها. سبحان الله، تقرأ القرآن فتعجب إن كان لك عقل تعي به معاني القرآن، أن الله عز وجل ألزمنا بالجماعة أثناء الحرب، مش الصلاة فقط. يعني الآية التي قرأناها في سورة البقرة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. هذه عن المحافظة على الصلاة في أوقاتها. أما آية النساء فهي دعوة للمحافظة على الجماعة بهذه الصورة. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. الآية تقول للنبي محمد عليه الصلاة والسلام وأنت في ميدان القتال حافظ على الصلاة وحافظ على الجماعة أيضا، لكن بفطنة المؤمن مش كل المسلمين يصلوا جماعة وينتهزها الأعداء فرصة فيغيرون عليهم وينقضون عليهم، لا، فشرع الله صلاة تسمى بصلاة الخوف، نصف الجيش في الحراسة ونصف الجيش في الصلاة، الإمام واقف بيصلي ركعة ونصف الجيش صف وراه بيصلي الركعة مع الإمام وبيأتي بركعة ثانية ويسلم. الطائفة الأخرى اللي وقفت جهة العدو في الحراسة تأتي تستلم مكان الأولى في المكان الصف، واللي كانت في الصلاة تستلم مكان الأخرى اللي كانت في الحراسة، وتصلي الطائفة الثانية الركعة الثانية مع الإمام وبتأتي بركعة أخرى معها. يبقى الامام بيصلي ركعتين مع كل طائفة ركعة، والطائفة بتصلي الركعة الثانية، ودي كيفية من كيفيات صلاة الخوف الوردة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، مع الصلة بالله والاعتماد عليه. شوف يمكن صلاة الخوف دي نقرأها احنا نظريا، لكن الحمد لله مثلا الآن لكم إخوان من العجم، إخوان من العجم الشيشان، إخوانكم في الشيشان الذين ظلوا تحت حكم الروس ما يزيد على 70 عاما تحت وقت الحديد والنار والتعذيب والآلام، حتى أصبح الإسلام بالنسبة لهم مجرد كلمة أو ميراثا، مجرد كلمة أو ميراث. الآن عاشوا بدينهم في طبيعة كل يوم مع صلاة الفجر. المجاهدون ينقسمون إلى فريقين، فريق يصلي وفريق في الحراسة، ويصلوا صلاة الخوف كما ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام وكما جاءت في الآية الكريمة. وبعد صلاة الفجر حيث نام الجنود الروس من بعد سهرة ماجنة ومن بعد زنا وشرب خمر وسكر وعربدة، بعد الصلاة والدعاء يتوجه المجاهدون إلى الجنود الروس فينالون منهم كل يوم نيلا بفضل الله عز وجل، والانتصارات تتتابع. في كل يوم على الأقل 50-60 جندي روسي يقتلوا بعد صلاة الفجر مع الطلعة اللي بيطلع المجاهدون يأخذونهم على غفلة صبيحة كل يوم. حتى كان الأسبوع الماضي وحملوا عربة شاحنة بالمتفجرات ومضت السيارة في طريقها حتى توقفت ما بين مبنيين للجنود الروس فيهم ما يزيد على 2000 جندي روسي، وتفجر المبنيان وأذيل كل من فيهما بفضل الله عز وجل. فنسأل الله مزيدا من النصر لإخواننا في الشيشان، ونسأل الله مزيدا من الهزيمة للروس الملحدين. آمين. صلاة، صلة بين العبد وربه. فتأمل، الله يأمر بالمحافظة على الصلاة مع الحرب مع الخوف، فكيف في الأمن والسلم؟ كما أمر الله بالصلاة مع المرض، المريض لا يترك الصلاة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمران بن حسين وقد كان مريضا: صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، على جنبك الأيمن يعني، فإن لم تستطع فمستلقية. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يشرح له هذه الطريقة. العلماء قاسوا عليها قال بعد كده، بعد إن لم يستطع قائما ولا جالسا ولا على جنب الأيمن ولا مستلقيا، يظل يبحث عن الحالة التي تمكنه من الصلاة، ولو أن يصليها بإصبعه أو برمش عينه، ولو أن يجري أعمال الصلاة على قلبه، لأنه لا تسقط عنه الصلاة حتى الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. مع سكرات الموت الإنسان يصلي، ما لم تشتد عليه السكرات ويدخل في غيبوبة لا تسقط عنه الصلاة. مش لمجرد شوية مرض ممكن يترك الصلاة، لو بعدين عنده رخص. المريض الذي لا يستطيع الوضوء يتيمم، المريض الذي لا يستطيع الوضوء ولا التيمم يصلي صلاة فاقد الطهورين، المريض الذي لا يستطيع تطهير ثيابه لأنه صار لا يتحكم في شيء من نفسه، فإنه يصلي مع نجاسة ثيابه ونجاسة جسمه، يسقط عنه استقبال القبلة، يسقط عنه كذا وكذا رخص، لكنه لا يترك الصلاة أبدا. سبحان الله، هذا المريض بهذه الصورة لا يصح سقوط الصلاة عنه. نعم، فكيف ونحن أصحاء؟ هذا المحارب وسط ميدان القتال ووسط القذائف والنيران لا تسقط عنه الصلاة، فكيف وأنت في السلم؟ هذا الخائف يطارده عدو إنسي أو عدو وحشي لا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها، كأنما يجري وأسد ينطلق وراءه وهو يصلي، خشية أن تنفلت منه الصلاة أو أن تخرج الصلاة عن وقتها. فكيف وأنت آمن؟ كم من نعم لله عز وجل علينا. من بات آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. المسجد الحمد لله ممتلئ الآن، لكن كم عدد المصلين بالنسبة للذين لا يصلون؟ كم عدد الذين يحضرون درس علم بالنسبة لمن يشاهدون مباراة، سواء كان في التلفزيون أو في الاستاد؟ يوم الأحد الماضي متعود بفضل الله أجد المسجد مليئا في مسجد الجلاء، فوجدت الوضع غير عادي، فهممت أن أقول هو اليوم في مباراة، ثم صرفت النظر وتابعت الدرس. فلما خرجت بعد العشاء ووجدت الطرق قد ازدحمت، قالوا اليوم كان في مباراة ولسه خلصان، عشان كده البلد واقفة. قلت وعشان كده الجامعة كان نهوي. سبحان الله، كم عدد الذين يصلون بالنسبة للذين لا يصلون في عالم الشباب، في عالم الرجال، في عالم النساء، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول علموا أولادكم الصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وعندنا في محيط أبنائنا من بلغ الحلم وتجاوز ذلك ولا يصلي، ولا والده أمره بالصلاة أو تركه حتى لا يسمع كلامه، وكل عندي ولد عنده 20 سنة أقول له صلي، ما يرضاش يصلي عم الشيخ. طيب أنت سبت الغيط لما بقى عنده 20 سنة ليه؟ فين علموا أولادكم الصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر؟ فين لما تعلموا منذ نعومة أظفاره؟ فين من شد على شيء تاب عليه؟ لماذا تركته حتى شم عرقه وصار يرى نفسه؟ سبحان الله، محافظة على الصلاة في الخوف، في المرض، في الحرب، فكيف بالأمن والسلم والعافية؟ يجب المحافظة على الصلاة، والذين هم على صلواتهم يحافظون. المسلم لا بد أن يحافظ على الصلاة. أي شيء يحول بين المسلم والصلاة، إيه الأعذار التي تجعل المسلم لا يصلي؟ المسلم أو المسلمة، 4 أعذار: الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، والجنون عذر عام، إذا أخذ الله ما وهب أسقط ما طلب، المجنون مرفوع عنه التكليف. العذر الرابع هو الموت. 4 أعذار: حيض ونفاس وجنون وموت. ما فيش حاجة تاني، ما فيش مرض يأخر الصلاة يمنع من الصلاة، ما في خوف، ما في أي عذر من الأعذار. لا، تيجي الواحد مسلم وممكن يكون شاب وطويل وعريض، تقول له ما بتصليش ليه؟ لك عندي عذر. ايه ان شاء الله، حيض ولا نفاس ولا جنون؟ الحيض والنفاس خاصان بالمرأة، عذر ايه لا يبقى عند رجل؟ جنون لا عاقل وبتكلم كويس. الموت لسه فيه الروح، تنبض فيه الحياة. ما العذر الذي يجعل مسلما يترك الصلاة؟ وسبحان الله، يبقى المسجد جنب البيت وبيسمع الأذان وكأن هذا الأذان ليس له، أو كأنه ليس من أهل الملة والعياذ بالله، جنب المسجد، ويدخل المسجد ويمكن يكون مسؤول عن مسجد، وبيبني المسجد وبيتبرع لبناء مسجد وما بيصليش. ليش؟ شيء عجيب. في ناس يدخلون المسجد مرة واحدة لا ليصلي وإنما ليصلى عليه. وماذا تجزي هذه الصلاة؟ كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وصلاة الجنازة شفاعة من المصلين على المتوفى، انما هو تارك صلاة. اول سبب من الاسباب المؤدية الى سقر قالوا لم نكن من المصلين، النتيجة فما تنفعهم شفاعة الشافعين. لذلك اخواني قضية ترك الصلاة قضية خطيرة جدا، ولذلك جاء في الاثار او الاحاديث ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. إزاي يعني؟ هل يعني لو أن إنسانا ترك الحج وهو مستطيع آثم، لكن لا تقول عنه كافر؟ فبمن الأثر اللي بيقول من قدر على الحج ولم يحج إن شاء مات يهوديا وإن شاء مات نصراني؟ أن خرج مخرج الترهيب من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومثل الأثر الذي قاله عمر بن الخطاب وقد أرسل إلى ولاته في الأبطار والأنصار انظروا كل من استطاع الحج ولم يحج فاضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين أما هم بمسلمين. كان هذا على سبيل التشديد والترهيب، وإلا فتارك الحج لا يكفر وإن كان آثما بمقدرته على الحج ولم يحج، وتارك الصيام لا يكفر. صحيح أن من أفطر يوما واحدا في رمضان بغير عذر فهو شر من الزاني ومدمن الخمر وشر من مرتكب الكبائر ولا يقضي عنه صيام الدهر وإن قام، لكن ما يقولون عنه إنه كافر. وما جاء حديث يقول بأن تارك الصيام كافر. وتارك الزكاة مع الاعتراف بها لا يكفر، بل تؤخذ منه الزكاة عنوة مع نصف ماله تعزيرا، ولكنه على قيد الإسلام لا يكفر. أما تارك الصلاة فلورود آيات وأحاديث في هذا المعنى فتارك الصلاة كافر. القرآن الكريم سماه مجرما، سماه مجرما، وذلك في قوله تعالى الآيات التي تلوناها في سورة المدثر: كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. القرآن جعل المجرمين مقابل المسلمين في سورة القلم: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ قالوا المقابلة بين المسلمين والمجرمين تدل على أن المجرم في لغة القرآن هو الكافر. وآيات فسرت على هذا المعنى يفهم منها كفر تارك الصلاة، لكنها ليست بطريق اللفظ، وإنما جاءت السنة فصرحت، فقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل والإيمان والكفر ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فمثل هذه الأحاديث أكدت على أن تارك الصلاة كافر، لكن من باب المعلومة فيها شيء من التوسع حتى لا نخلط في الأحكام، أو أن أحدنا يجد زيدا أو عمرا من الناس تارك للصلاة، روح البعيد أنت كافر، أنا سامع الدرس من الشيخ عمر بيقول تارك الصلاة كافر. ليس لأحد الناس أن يحكموا على غيرهم بهذا، لا. أما إيه المسألة؟ قال لك تارك الصلاة جحودا أو إنكارا أو استهتارا كافر، خارج من ملة الإسلام والعياذ بالله، كافر مرتد. لما يكون في شريعة مطبقة بيرفع أمره إلى الحاكم ليصدر ردة. لكن واحد زي كثير من المسلمين معترف بالصلاة وبيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويجي رمضان يصوم وعليه زكاة المحصول يزكيه، بس ما بيصليش زي ناس كثير ما بيصليش. تكاسلا ده يبقى حكمه ايه؟ الكافر نعم، لكنه الكفر الذي لا يخرجه من الملة، يعني يظل على قيد الإسلام الآن، يظل على قيد الإسلام إلى أن ندعوه إلى الإسلام. يعني قبل ما نحكم عليه نقول له تعالى ما بتصليش ليه، ننصحه، نأمره بالمعروف، ننهى عن المنكر، نطيل نصحه ونكثر وعظه وندعو الله له بالهداية. ده واجبنا احنا، مش من اولها اديله كارت احمر وطلعه من ارض الملعب، لا. ده تطيل نصحه زي اثنين اتزوجوا بعض، هو كزوج في مرة سمع درس، شاف جنازة، اي شاف حاسة اي حاجة تركت عنده بصمات وعظته بالتعب، خشع قلبه ولا فبدأ يصلي. طيب امرأته لسه ما بتصلي، يروح بعد ما صلى لسه نصلي النهاردة، تروح يقول لها ما كنتش تصلي تبقى طالق. ايه طب انت صليت من انت وانت قبل ما تفتح تنطح، انت لسه مصلي النهارده ما كملتش 5 مرات، يا ترى احسنت الصلاه ولا ما احسنتش؟ طب مش انت ما كنتش بتصلي وهي ما كانتش بتصلي، وربنا هداك وصليت، ادعي ربنا زي ما هداك تصلي بقلها هي كمان تصلي. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. يعني انت لسه امبارح كنت كده وربنا من عليك وهداك والتزم، يبقى اصبر على مراتك شوي، وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا حديث نبيك محمد صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت نفسها وأطاعت زوجها قيل لها يوم القيامة: ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئت. إذا صلت المرأة خمسها، خمس صلوات في اليوم والليل، وصامت شهرها، شهر رمضان في كل عام، وحفظت نفسها عن الزنا، حفظت نفسها عن الاختلاط، حفظت نفسها عن التبرج، حفظت نفسها عن أكل المال الحرام وعن أنواع الحرام، وأطاعت زوجها بعد طاعة ربها في معروف، قيل لها يوم القيامة: ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئت. فلو شئت مرافقة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الخلد فلك ذلك أمة الله. إذا تارك الصلاة تكاسلا ننفعه وندعوه ونعظه ونطيل نصحه ووعظه، فإن كان يرجى الخير منه كانت الاستمرارية. أما إن أغلق قلبه وأغلق بابه وقال له: يا فلان اسمع، الموضوع اللي انت كلمتينا فيه كتير، خلاص انت ما تكلمنيش بقى ثاني، يبقى انسان، ولو ما تبكى ربنا هينساه، نسوا الله فنسيهم. تنساه يعني ايه؟ يعني تهجره في الله وتبغضه في الله الى ان يتوب او يموت. ان تاب تعود له الولاية، وان لم يتب لغاية لما يموت اوعى تصلي عليه، غيرك ما يعرفش حاله يصلي، انما انت عارف ودعوته ونصحته وما انتزلت لا تصلي عليه. وان علمت ان واحدا من اهل الفضل او العلم سيصلي عليه قل له: كان تاركا للصلاة فلا يصلي عليه. وكان اهل الفضل من الائمة التابعين اذا علموا واحدا من اهل البدعة لا يصلون عليه ويتركونه للناس من يصلي عليه من شاء. لكن ما يجيش واحد تارك للصلاة وتقول: تعالى يا شيخ فلان عالم من العلماء، انسان له قدره بين الناس في العلم وفي الدين، وتقول له: تعالى صلي على واحد كان تارك صلاة. لا، يصلي عليه اي حد. طب يصلي عليه ازاي؟ قال: لاننا لم نقم عليه الحجة، ولا يجوز الحكم عليه بالكفر على التعيين حتى تقام الحجة عليه. يعني تقام الحجة عليه، يعني يقال له: انت لماذا لا تصلي؟ يمكن يقول: انا كنت كذا، انا كنت مريض ولي عذري. يفهموه انه ملهوش عذر، وانه مع المرض يصلي بالطريقة اللي تريحه. يقول: والله انا مش متعلم الصلاة. يقول له: تعال نعلمك الصلاة. قل: انا عارف لو انا صليت في واحد هيقتلني، يعني في منع من الصلاة بالاكراه فيرفع عنه عذر الاكراه، في واحد عليه جن ركبه كل ما يجي يصلي نصبه على عتبة الجامع، برضو قبل ما نقول نحكم عليه انه كافر نعرف ايه ظروفه فيعالج من صرعه ومن مرضه، في واحد تارك للصلاة لانه نشا في بادية ما تعلمش حاجة من الدين يرفع عنه على هذا العذر، في واحد احنا فاهمين انه عاقل لكنه مجنون. اذا في اعذار قبل ما يحكم على الشخص بانه كافر لا بد وان ترفع عنه، كالخطأ والنسيان والاكراه والجهل والتأويل والجنون. ومن كان حديث عهد باسلام ومن نشا في بادية. عشان كده الإسلام أمرنا ألا نتعجل في الحكم على أحد بالكفر حتى نقيم عليه الحجة باستيفاء شروطها وانتفاء موانعها. استيفاء الشروط يعني ننصب له الأدلة ونرد على شبهاته، وانتفاء الموانع نرفع عنه كل الأعذار التي كان يظنها عذرا. وبعد ذلك إن صلى فهو مسلم له ما لنا وعليه ما علينا، وإن لم يصلي فهو بالله كافر مرتد يقتل ردة لا حدا. واذا حكم عليه بالردة فانه في حياته يفرق بينه وبين زوجته وبينه وبين اولاده، فاذا اقيم عليه الحد فانه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه احد من المسلمين. هذا هو حكم الله في تارك الصلاة. فإذا عرفنا ذلك عباد الله فكم من المسلمين عندنا لا يصلون ومش مسلمين مثلا غرباء عننا، لا ده في محيط البيت الواحد، البيت فيه أب بيصلي وأولاده ما بيصلوش، أولاد بيصلوا وأبوهم ما بيصليش، زوج بيصلي وزوجته ما بتصليش، زوجة بتصلي وزوجها ما بيصليش، الواحد منا له أقارب وما بيصلوش، له جيران وما بيصلوش، له أصدقاء في دراسة أو في عمل وما بيصلوش، ومع ذلك فنحن نذر ما نفكر أننا ندعوهم إلى الصلاة. ويطلع واحد يقول له أنت البعيد كافر، الله وأنت كنت دعوته كنت نصحته كنت وعظته، أدي ما عليك من دور الدعوة قبل أن تؤدي دور الحكم والقضاء. والذين هم على صلواتهم يحافظون بامتثال أمر الله في الصلاة وبالمحافظة على الصلاة في مواقيتها. قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا موقوتا أي فرضا مؤقتا محددا. الآية قالت هكذا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فرضا محددا، إيه تحديدها؟ ينزل سيدنا جبريل على سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام ليعلمه تحديد أوقات الصلاة. أول يوم جاءه مع أول كل وقت، يعني مع بزوغ الفجر الصادق صلى جبريل عليه السلام بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم مع أول وقت الفجر. وبالنسبة للظهر عندما قام قائم الظهيرة والشمس في كبد السماء لما مالت قليلا صلى به الظهر، لما صار ظل كل شيء مثله صلى به العصر، لما غربت الشمس صلى به المغرب، لما غاب الشفق الأحمر صلى به العشاء. اليوم الثاني جاء وقد أصفر الفجر جدا قبل أن تطلع الشمس قبل أن تشرق فصلى به الفجر، وجاءه وقد صار ظل كل شيء مثله فصلى به الظهر، وقد صار ظل كل شيء مثليه فصلى به العصر، وقد غربت الشمس وطلعت النجوم فصلى به المغرب، ولما انتصف الليل صلى به العشاء. ثم قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم ما بين هذين الوقتين وقت لك ولأمتك، فحدد وقت الفجر من طلوع الفجر الصادق الى ما قبل طلوع الشمس، والظهر والشمس في كبد السماء حين يقوم قائم الظهيرة الى ان يصير ظل كل شيء مثله، نهاية وقت الظهر هو بداية وقت العصر، وإلى أن صار ظل كل شيء مثليه كان نهاية الوقت الاختياري للعصر، وفي وقت اضطرار ما لم تغرب الشمس، ومع غروب الشمس حين وقت المغرب ووقت قصير جعله فارقا بين اليوم الأول والثاني، فلذا كان وقت المغرب أقصر الأوقات، والعشاء جاءه بعد غروب الشفق الأحمر وامتد إلى نصف الليل. وسيدنا جبريل عليه السلام علم النبي صلى الله عليه وسلم ما بين هذين الوقتين وقت لك ولأمتك، ومعناه لا يجوز لمسلم أن يترك صلاة تخرج عن وقتها بغير عذر، وإلا لو فعل لكان لونا من ألوان الكفر وضربا من ضروب النفاق والعياذ بالله. يعني المسلم اللي يجمع بين وقتين، يا إما في رخصة يا إما لضرورة، فنحن نجمع بين الظهر والعصر تقديما في عرفة، وبين المغرب والعشاء تأخيرا في المنزلفة، ونجمع بين الظهر والعصر تقديما وتأخيرا، وبين المغرب والعشاء تقديما وتأخيرا في السفر. ويجوز الجمع بين الظهر والعصر وكذا بين المغرب والعشاء بسبب المطر الشديد، ويجوز الجمع بسبب المرض لكن تأخيرا، يجعل الظهر مع آخر وقته في أول وقت العصر، والمغرب في آخر وقته مع أول وقت العشاء، فيأخذ صورة الجمع. يبقى المريض اللي يشتد عليه المرض يجمع بين الظهر والعصر تأخيرا والمغرب والعشاء تأخيرا. في غير هذه الأعذار، هل يجوز لواحد اتأخر في الشغل يصلي الظهر مع العصر؟ والله اتأخرت في الشغل وما عندناش مصلى في الشغل، وبرضه الراجل المدير في العمل لو شافنا اصلي يمكن يقطع عيشي. رزقك بيد من؟ وما خلقت الجن والإنس إلا أن يعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق، إن فنقول لك انا اخرت الظهر لانه طلعت من الشغل والمواصلات وكذا وكذا. لا، صلي في عملي وصلي في طريقي، ولا تجعل الوقت يدخل في الاخر. مش زي اللي صلي الصبح قبل ما يروح الشغل، والظهر والعصر والمغرب والعشاء اخر اليوم، لان الظهر جاء في الشغل مثلا، والعصر جاء عليه بعد ما روح من الشغل لا نايم تعبان، صحي من النوم مسافة مقام كده عشان يفوق ويتغدى ولا يشرب كوباية شاي ولا قهوة، لا المغرب شوية جاله واحد شغله بكلمتين دخل في العشاء، قام صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء واتفرج على التمثيلية وشاف الفيلم ورحنا. مش ناس كتير مسلمين بيعملوا كده كتير، ولما تيجي تحسب نسبة اللي بيصلوا للي ما بيصلوش تبقى نسبة مؤلمة جدا. بلد زي مصر كلها خير، كلها علم، كلها ايمان، كلها دين، فيها ازهر، فيها اسلام، فيها مسلمون، وتلاقي نسبة تزيد على 80% من المسلمين لا يصلون، اكثر من 80% من المسلمين كبارا وصغارا رجالا ونساء لا يصلون، واللي اقل من ال20 اللي يصلي الصلوات يجمعها على بعضيها، واللي يجيب الظهر مع العصر، واللي يجيب المغرب مع العشاء، واللي يصلي صلاة ربك اعلم بها سريعة ينقرها نقر الغراب وينبشها نبش التراب. وفي المسلمين اللي بيصلوا الجمعة يقول لك من الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، ونسي إذا ما اجتنبت الكبائر. طب وفي أكبر من كبير ترك الصلاة؟ الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، أيوه، إذا اجتنبت الكبائر وترك الصلاة من أكبر الكبائر. يا عم ليس الحج ربك غفور رحيم، الله، ما هو برضه المسألة يعني لما انت تكون النية مزعزعة مين قال لك ان ربنا يقبل حجك؟ وانت لما تكون تارك صلاة هتحج بمال حلال، ولما تقف على عرفة هتدعي كده وربنا يستجيب لك. ده في ناس كانوا في عرفة في الحج معانا يوم عرفة كانوا نايمين ما قاموش ولا صلوا ظهر ولا عصر ولا سمعوا خطبة عرفة، يقول لك يا عم ما دام جينا هنا اطمن قولوا مثل ما يقول المؤذن. والذين هم على صلواتهم يحافظون. محافظة على الصلاة تقتضي امتثال أمر الله في الصلاة، وذلك أن المسلم قد أسلم قلبه ووجهه لله. قال الله له: وأقم الصلاة لذكري. قال لنا: وأقيم الصلاة. فماذا يقول من المسلم؟ سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. امتثال أمر الله في الصلاة والمحافظة على الصلاة في مواقيتها كالتي حددها جبريل عليه السلام بأمر من الملك العلام: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وبعد المحافظة على الصلاة في مواقيتها في شيء أكبر من هذا. صحيح في وقت ممتد الظهر مثلا وقته بيبدأ زي ما قلنا بالنسبة للشمس والظل، والشمس في كبد السماء إذا مالت بدأ وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثل. لما نيجي نحسبه بالساعة دلوقتي مع التوقيت الصيفي يبقى بيبدأ الظهر من الساعة الواحدة وبينتهي الساعة 4:15 مثلا قبيل العصر. يبقى أنت عندك كل هذا وقت تصلي فيه الفريضة ولا تأثم إذا صليته في هذا التوقيت. إنما أنت تأثم اتأخر الظهر لغاية ما سمعت أذان العصر، يبقى خرجت الصلاة عن وقتها وهتندرج تحت العقوبة اللي بتقع تحت طائلة كبيرة من الكبائر: دونها قتل نفس، ودونها شرب خمر، ودونها زنا. يعني في الوقت اللي ممكن تستعظم فيه جدا انك تقتل نفسا او تشرب خمرا او تزني بامراه، ليست هذه او تلك او تلك بشيء اذا قيست الى ترك صلاه حتى تخرج عن وقتها. انما المقاييس عندنا مختله. ما في قاتل نفس يسمى كافر، ما في شارب خمر يسمى كافر، ما في زاني يسمى كافر، انما في تارك صلاه يسمى كافر. يبقى ايهما اسمع، ترك الصلاه ام قتل النفس؟ ترك الصلاه. ترك الصلاه ام الزنا؟ ترك الصلاه. ترك الصلاه ام شرب الخمر؟ ترك الصلاه. ترك الصلاة أم قذف الغافلات المؤمنات المحصنات؟ ترك الصلاة. ترك الصلاة أم التولي يوم الزحف؟ بل ترك الصلاة. ترك الصلاة أم أكل مال اليتيم؟ بل ترك الصلاة. لأن كل الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله والسحرة وقتل وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وعقوق الوالدين. ما نجد واحدا في هذه الكبائر عدا عن الكبيرة الأولى الشرك ورد فيها كفر، يعني عق والديه ليس كافرا، قاتل النفس ليس كافرا، قاذف المحصنة ليس كافرا، آكل الربا ليس كافرا، آكل مال اليتيم ليس كافرا، إنما تارك الصلاة كافر. وكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون الرجل إذا ترك صلاة حتى تخرج عن وقتها فقد كفر. مش تارك صلاة بالكلية، لا، ده ترك الصلاة حتى خرجت عن وقتها. فإذا في امتثال أمر الله في الصلاة والمحافظة على الصلاة في مواقيتها، وفي شيء ثالث بنقول فيه، إذا كان الإنسان يحق له أن يصلي الفرض من أوله إلى آخره، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أفضل الأعمال قال الصلاة لأول وقتها. والصلاة لأول وقتها منوطة ومربوطة بصلاة جماعة، فأمرنا أن نحافظ على الجماعات كمحافظتنا على الصلوات. ولذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من أراد أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، أي في المساجد، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق، معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى به بين الرجلين حتى يقام في الصف. الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين، يعني مسدود على رجلين، حاطط يديه على كتفهم وبكرس رجليه عشان رايح الجامع. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى فدلالة الإيمان تعمير المساجد، المساجد لها رجال. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ما عملوا ويزيدهم والله يرزق من يشاء بغير حساب. امتثال امر الله في الصلاة، المحافظة على الصلاة في مواقيته وفي مساجدها وفي جماعاتها، بذا يا عبد الله تكون محافظا على الصلاة، فإن حافظت على الصلاة حفظك الله. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، والذين هم على صلواتهم يحافظون عباد الله. الصلاة الصلاة. آخر ما قاله الحبيب محمد قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة وهو يعاني من سكرات الموت، فداه أبي وأمي صلوات ربي وسلامه عليه، يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. آخر ما وصى به الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأول ما فرض على هذه الأمة، وفرضت الصلاة 50 صلاة، لكنها نقصت حتى جعلت 5، ثم نودي من قبل الله عز وجل: يا محمد، إنه لا يبدل القول لديك، وإن لك بهذه 50، 5 في الفعل و50 في الأجر. فما أكرم الله وما أحلم الله وما أعظم الله. فرضت من فوق 7 سماوات ليلة الإسراء والمعراج لعظمها، وهي يا عباد الله آخر ما يفقد من الدين، فإن ضاعت ضاع الدين كله والعياذ بالله. لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نظر الحكم وآخرهن الصلاة، فإن ضاعت ضاع الدين كله عياذا بك الله. فالصلاة الصلاة، حافظوا عليها، مروا بها أولادكم، مروا بها أهليكم، مروا بها جيرانكم، مروا بها إخوانكم وأقاربكم وأصدقائكم وذويكم. قولوها لله، اجعلوها في ميزان الحسنات، شجعوا غيركم. كلما رأيت إنسانا جلس أمام تلفاز، جلس يشاهد مباراة، جلس على مقهى وما أكثر المقاهي والملاهي، قل له: قم بنا الى الصلاة. الله اكبر، فمن اكبر من الله؟ اي شيء اكبر من الله؟ لعب الظنة والطاولة على المقاهي، شرب الشيشة والسجائر، مشاهدة المباريات، حضور المسلسلات، رؤية الافلام، من اكبر من الله؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح، صلاة فيها فلاح الدنيا والآخرة. أم تتركون الفلاح وتريدون الخسران؟ الخسران كله في ترك الصلاة، الخسران كله في التهاون في الصلاة، الخسران في ترك الجماعات، الخسران في التأخير عن الجمعة. أما النجاة والنجاح والسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة مع المحافظة على الصلاة، تكون في حفظ الله وفي معية الله. إذا كنت في حفظ الله وفي معية الله وفي كنف الله، فماذا يضيرك بعد يا عبد الله؟ والذين هم على صلواتهم يحافظون. ومن بعد هذه الأمور التي هي دواعي الصلاة أو دواعي الحفاظ على الصلاة كان الكلام عن الخشوع مع الصفة الأولى وكيف نطمئن في صلاتنا ليكون سببا للوصول إلى شيء من الخشوع الذي كان يخشعه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. فما جزاء من تمثل هذا وتمسك بتلك الصفات؟ خشوع في الصلاة، إعراض عن اللغو، إيتاء للزكاة، حفظ للفروج، أداء الأمانات، ووفاء بالعهود، محافظة على الصلاة. كيف الجزاء؟ ما الجزاء يا رب الأرض والسماء؟ أولئك هم الوارثون. ماذا يرثون؟ فدانا أو فدادين من الطين؟ يرثون عمارات، يرثون سيارات، يرثون أرصدة في البنوك؟ لا لا لا، الذين يرثون ماذا؟ الجنة؟ لا، عدن، السلام، النعيم؟ لا لا، شيء أكبر، شيء أعظم. الذين يرثون الفردوس. ويسيبوا المراس ده ويمشوا؟ المراس ده يسيبهم او يسيبوه؟ لا لا، ما انت بتورث من غيرك وغيرك بيورثك. انما الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. النبي عليه الصلاه والسلام عشان يبين لنا الفردوس دي ايه، ومن اذا سالتم الله الجنه فاسألوه الفردوس الأعلى، فاسألوه الفردوس فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة أي أفضلها وسقفها عرش الرحمن. ولذلك أصحاب هذه الجنة أحسنوا الجار قبل حسن الدار. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. من أرى أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين. أسألك ربي أن تجعلنا من المؤمنين، وأن تكتب لنا الفلاح الذي كتبته للمؤمنين، وأن ترزقنا إرث الفردوس الذي جعلته لعبادك المؤمنين. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين. اللهم اجعل ما قلناه حجة لنا لا علينا، وانفعنا بما قلنا وبما سمعنا. نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك الفردوس الأعلى، نسألك مرافقة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك أن تسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم كما آمنا به ولم نره فأدخلنا مدخله. اللهم أورثنا حوضه. اللهم احشرنا تحت لوائه واجعلنا في زمرته. اللهم ارزقنا حق محبته، وارزقنا صدق اتباعه، وارزقنا لما يرضيك، وباعدنا عما لا يرضيك، وارزقنا الهدى والصواب، احينا مسلمين، توفنا لنا مؤمنين، الحقنا بالصالحين، ارزقنا الاخلاص واجعلنا من المخلصين. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، علمنا ما ينفعنا، فعنا بما علمتنا، وزدنا علما، اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب، يا علام الغيوب، اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، فرج كرب المكروبين، نفس هم المهمومين، سد دين المدينين، اقض حوائج المحتاجين، انصر عبادك المجاهدين، ارحم عبادك المستضعفين، اغفر للمذنبين، واهد العاصين، وتب على المذنبين، وتب على العصاة من هذه الأمة يا أرحم الراحمين. نسألك مغفرة لذنوبنا، نسألك سترا لعيوبنا، اغفر لنا غدراتنا وفجراتنا، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سلكم صالح الدعوات، يغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.